لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ابن القيم رحمه الله له كلمة ينقلها عن بعض أهل العلم أن العبد في سيره إلى الله عز وجل كالطائر، له رأس وجناحان. أما الرأس فمحبة الله عز وجل، وأما الجناحان فخوف ورجاء. فإذا قطعت الرأس مات الطائر، وإذا عدم الجناحان بطل طيرانه، ما يعرفش يطير. ونحن في طريقنا إلى الله عز وجل لابد لنا من محبة وخوف ورجاء. الدرس اللي فات ما كانش هنا، كان عن الرجاء، ودرس اليوم إن شاء الله عن الجناح الآخر، وهو جناح الخوف. وهنحاول الدرس يبقى ما نطولش فيه قوي، علشان بعد كده في تكريم اللي كسبوا في مسابقة القرآن إن شاء الله. الصوت بقى فالخوف من أعلى مقامات السائرين إلى الله عز وجل. ولما نيجي نتكلم عن الخوف يا جماعة، فاحنا عندنا خوف محمود وخوف مذموم، أو إن شئت فقل عندنا طرفان ووسط. طرف الخوف فيه بيكون ضعيف جدا، وطرف الخوف فيه بيكون زائد عن الحد المطلوب، وطرف وسط وهو الخوف الممدوح. ايه الفرق بينهم؟ الخوف الممدوح ايه هو؟ الخوف الذي يحملك على فعل الطاعات وترك المنكرات، ده الخوف الممدوح. لو لما تخاف، احنا عارف نخاف من ايه دلوقتي، يعني احنا ايه يعني، ممكن نقول لما تخاف من ربنا، صح ولا غلط؟ ها يا جماعه عاوزين صح صح كده، صح. لما تخاف من ذنوبك، صح ولا غلط؟ صح. لما تخاف سوء الخاتمه، صح. لما تخاف من النار، صح. يعني في حاجات كتير قوي ممكن نخاف منها، وهنفصل فيها لان الخوف درجات. المهم لما تخاف، فهذا الخوف يحملك على ان تفعل الطاعات وان تترك المنكرات، هذا خوف ممدوح. في خوف آخر هو خوف أضعف من ده، اللي هو هنسمع درس النهاردة عن الخوف، هنسمع درس عن النار، هنسمع درس عن أي صفة من صفات الجلال لله عز وجل، فهنطقطق الرؤوس وتنزل منها دمعتين، ونخرج من باب المسجد نرجع لحالتنا اللي احنا كنا عليها عادي. اللي بيشات مع واحدة بيشات مع واحدة، واللي بيتفرج على الإباحية بيتفرج على الإباحية، واللي بيعمل العادة السرية بيعمل العادة السرية، واللي بيشوح في أبوه بيشوح في أبوه، وعادي رجعنا لحالتنا الأولى زي ما احنا. أو واحد محترز من الحاجات دي لكنه مصهين على السنن، ما بيصليش السنن، عادي طلع ما زودش في السنن، سايب قيام الليل، فما من بعث لقيام الليل. طبعا واضح الفرق بين ده واللي قبله، اللي قبله واقع في الحرام، وده لم يزدد من المستحبات. فهذا الخوف خوف مذموم. ليه؟ لأنه ضعيف، لم يحمل صاحبه على فعل الطاعة، ولم يمنع صاحبه عن المعصية. في بقى حالة تانية من الخوف هي أيضا مذمومة، وهو الخوف الزائد عن حده الذي يخرج العبد إلى حالة الإيه؟ اليأس، القنوط. يعني واحد من كتر خوفه خلاص هي خربانة خربانة، فيعمل إيه؟ اللي هيوصل لحالة إن خربانة خربانة دي هيعمل إيه؟ هيعمل خلي بالكم، هو الخوف اللي في الناحية دي اللي هو فيه إفراط، عندنا فيه حالتين، عندنا فيه حالتين. حالة اللي هو انه يفضل زي ما هو، في المعاصي والموبقات ما هي كده كده ايه انا في جهنم وبئس المصير. يخنط من رحمه الله عز وجل. عارفين زي مين كده؟ زي قاتل الايه 99 مش المية. قاتل المئة نفس ما كانش في حاله قنوط مش كده، ما هو راح للعالم رجاه وطمنه خلاص وتاب، انما هو قاتل ال 99 وراح للراهب وقال له ليه توبه؟ قال لا فقتله. حد تامل اللفظ قبل كده؟ ليه قتله؟ ما هو اللي قتل 99 نفس ده القتل عنده زي صباح الخير كده يعني، يعني هو ممكن يبقى قتله عينيه بيقول السلام عليكم وراح ايه قتله. فقتله ليه؟ خلاص هو قانط، قال له مالكش توبه، خلاص بقى ما انا هستمر في القتل مش كده. فده القانط. عارفين كده الحديث اللي قال لابنائه ايه؟ ان انا مت فاحرقوني وايه ثم ذروني، فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبني عذابا لا يعذبه احدا من العالمين. قدر الله علي يعني ربنا سبحانه وتعالى عذبني لا يعذبني عذابا لا يعذبه احدا من العالمين. فعشان قدر دي فيها شويه تفصيل كده بس مش وقته بقى. فلما بعثه الله عز وجل، الله عز وجل اوحى الى الارض ان ردي ما اخذت والى البحار ان ردي. المهم قام هذا الرجل قال ما حملك على ذلك؟ قال خشيتك يا رب. فالخوف الشديد ممكن يقنط العبد من رحمة الله عز وجل فيقعد عن العمل. وممكن يعمل حاجة تانية يا جماعة الخوف الشديد وهو أيضا مذموم، ممكن يعمل إيه؟ يخلي العبد يستغرق الأوقات في الطاعات استغراقا يأتي على نفسه وعلى من يعول، يبقى من كتر الخوف يأتي يعطل الدنيا تعطيلا، يعطل الدنيا تعطيلا يأثم به. أنا هنا بعمل أجيب احترازات. ليه بجيب احترازات؟ علشان عادي ممكن الإنسان يعطل الدنيا نوع تعطيل عادي يعني، ما الدنيا تخرب شوية فيها مشكلة. واصل احنا ايه برضو احنا عاوزين الدنيا 100 فل و14، وبعد ما تخلص الدنيا 100% نبقى نشوف الآخرة بقى. ده مش مطلوب برضو، ده مش مطلوب يعني. ده لو هنلحقه هنقول لا ده الخوف الايه الضعيف. لما نيجي انت تخاف ما لازم يحصل حاجة يعني. فلو الدنيا هتتعطل شوية وهتنزل في الدنيا شوية علشان اخرتك تعلى فيش مشكلة عادي يعني. انما الخوف المذموم وما فيش مشكلة دي يا جماعة يعني، يعني هو ده حال السلف اصلا وحال النبي عليه الصلاة والسلام وحال الصحابة يعني الحالة التي اختارها الله لنبيه عليه الصلاة والسلام ما هيش احوالنا اللي احنا عايشين فيها دي خالص مش كده. ولما اقول ما هيش احوالنا يعني ما هيش احوال افقر واحد في الموجودين. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام طعامه عامل ازاي؟ يمر عليه شهرين هلال تلو الهلال تلو الهلال ولم يوقد في بيته نار. طب كان طعامكم ايه؟ الاسودان التمر والماء لمدة شهرين، تمر ومية ده طعامه صلى الله عليه وسلم. فعلى طول بقى شبعان هو من التمر بقى ولا ايه احواله في الجوع والشبع؟ لا، يربطوا الحجر علشان ما يحسوش بالجوع فيكشف عن بطنه الشريف صلى الله عليه وسلم، فإذا به رابط الايه الحجرين. يعني مش مثلا أسودان التمر والمية ومتوفرين فبناكل لغاية ما نشبع، لا، ده في ناحية الأكل. ناحية اللبس ربما لبس الإزار بلا رداء صلى الله عليه وسلم، وبعدين المنامة بتاعته عاملة ازاي؟ حصير يؤثر في جنبه الشريف صلى الله عليه وسلم. دي الحالة اللي كان النبي فيها عليه الصلاة والسلام. طيب فاحنا مش بنقول لما نيجي نقول بقى الخوف اللي يعطل الدنيا ما نقصدش يعطل الدنيا نوع تعطيل او يؤثر على الدنيا نوع تأثير فتضطرب بعض يعني بعض احوالها او كده، ده ممكن يبقى ممدوح برضو فيش مشكلة. انما الخوف الذي يعطل الدنيا بالكلية بحيث انك تبتدي الدنيا تختل اختلالا لا تستقيم معه الحياة، بالذات لو ليك ناس بتعولهم اطفال ولا كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول او من يقوت مش كده. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى يوما الحبل في المسجد وبعدين قال لمن هذا، فقالوا لإحدى زوجاته تصلي من الليل حتى إذا فطرت تعلقت بالحبل. فواضح جدا دي عبادة هتؤثر على أولا على صحة هذه المرأة وعلى نهارها بقى، تيجي بالنهار خلاص مش قادرة تعمل حاجة. فقال حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فطر فليرقد صلى الله عليه وسلم. ويبقى الخوف المحمود بقى، وهذا الخوف الذي في الحقيقة برضو إحنا يعني نفقده، الخوف المحمود وهو الخوف الذي يحملك على الطاعة ويحجبك عن المعصية. إيه اللي المفروض يكون الخطاب فيه أكبر؟ نتكلم عن الخوف كتير ولا عن الرجاء؟ الأول أيهما أفضل، الخوف ولا الرجاء؟ إيه رأيكم؟ الخوف، الخوف يرفع إيده ماشي نزلوا إيديكم كتير. الخوف الرجاء. طب الباقي إيه؟ ماشي. طب الاثنين ده في ناس رفعت ايديها ناس داخله في دورين. طيب هو السؤال غلط، فمفيش حاجه مفيش حاجه اسمها ايهما افضل الخوف او الرجاء. قولنا ايهما افضل الخوف او الرجاء كقولنا ايهما افضل الخبز او الماء. فنقول والله الخبز افضل لمن؟ للي جعان. والماء افضل لمن؟ للعطشان. واضحة؟ فيبقى أيهما أفضل؟ مفيش حاجة اسمها أيهما أفضل كده مطلقا الخوف ولا الرجاء. إنما أيهما أصلح لأحوال العباد نبتدي بقى نتناقش هنا. فقالوا إنه ال يعني قول بعض أهل العلم إنه الأصلح للعبد في الدنيا أن يغلب جانب الخوف. فإذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة وقت الاحتضار غلبنا له جانب الرجاء. مفهومة دي؟ يبقى طول ما أنت في الدنيا ده الذي يصلح أحوال غالب الناس، في أحد الناس ما يصلحهاش ده لأن هو أصلا خوفه شديد، فده احنا محتاجين نكلمه في الرجاء. مفهوم؟ إنما غالب الناس لا، محتاجين يسمعوا في الخوف كتير. كان ابن الجوزي ليه كلمة احنا قلناها في درس الرجاء يعني وشرحناها، بس احنا عاوزين ناخدنا حتة صغيرة. يعني كان بيقول ايه ايه عشان كان بيتكلم عن زمانه هو، ف ماذا قال؟ قال وهذا الزمان زمان لا ينبغي أن يستعمل فيه مع الخلق أسباب الرجاء. في زمان ابن الجوزي بيقول هذا الزمان زمان لا ينبغي أن يستعمل فيه مع الخلق أسباب الرجاء بل المبالغة في التخويف. ليه؟ لأن ذكر أسباب الرجاء يرديهم بالكلية، هيدمرهم، لأن معظم الناس محشوة بحب الدنيا وبالشهوات وبالغفلة، فنيجي احنا نكلمهم في الرجاء هيزدادوا تماديا. لا ده عاوزين حد يخوفهم. ليه؟ علشان يعتدل الخوف الرجاء؟ لا مش عشان يعتدل، احنا الذي يصلح غالب الناس في الدنيا ان جانب الخوف هو اللي يكون ازيد. طيب اذا كان بقى في الاحتضار، طب لو خاف هيعمل ايه هو في الاحتضار؟ مش هيعرف يعمل حاجة خلاص، الراجل بيموت. فنريد منه أن يموت ويحسن الظن بربه سبحانه وتعالى، حينها غلبنا له جانب الرجاء. نكلمه عن سعة رحمة الله وعن فضله وعن تجاوزه وعن مسامحته لعباده وكذا وكذا، فيموت وهو محسن الظن بالله عز وجل. يبقى دي أول مسألة خلاص. المسألة الثانية، هنخاف من إيه؟ نخاف من إيه؟ لان بعض الناس ما هوش يعني واعي احنا ليه بنخاف اصلا. خلونا كده نقرا كلام للهروي في منزله الخوف. الامام الهروي قال قال الله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. الخوف الانخلاع عن طمأنينة الأمن بمطالعة الخبر، يعني هو ده تعريف بقى الخوف، اللي هو إيه الخوف أصلا؟ بيقول لك: الخوف الانخلاع عن طمأنينة الأمن بمطالعة الخبر، يعني إنك ما تبقاش مطمئن. ليه؟ لما عرفت أخبار الوعيد فتبتدي تخاف. احنا هنخش في الكلام ده إن شاء الله، بس تعالوا نشوف احنا المفروض نخاف من إيه يا جماعة. قال: وهو على ثلاث درجات. الدرجات الأولى الخوف من العقوبة. يبقى عندنا ثلاث درجات للخوف، خلونا نقولها بسرعة: خوف من العقوبة احفظوها، دي درجة أولى. الدرجة الأعلى خوف من المكر. الدرجة الأعلى خوف من الله جل وعلا. وكأني دلوقتي هي إيه ده، يعني هو يعني الاثنين الأولين دول مش بيخافوا من ربنا؟ كله بيخاف من ربنا، لكن الخوف من الله لله، هي دي الدرجة الأعلى. يعني إيه؟ هنعرف كمان شوية إن شاء الله. يبقى أول درجة يا جماعة من الخوف إنك خايف العقوبة، خايف تخش نار، خايف، أو خايف تفضح في الدنيا، لأن الفضيحة نوع عقوبة، وستر الله عز وجل عليك ربما كشفه لعظيم جرمك أو لتماديك في هذا الجرم. اوعى تفتكر، اوعى تفتكر، أصل في ناس ممكن عقاب الدنيا هو اللي يخوفها أكتر، وده برضو مسكين لأنه محجوب. يعني اللي خايف من الفضيحة مثلا، اللي بيقعد يتفرج على إباحيات مثلا، بل والعصر، وبعدين وهو في عزه بيتفرج على الإباحيات، لو بس إيه الهواء حرك باب الأوضة كده مثلا، فكأني حد داخل عليه، فقلبه يقع في رجليه إن حد يراه على تلك الحال، فضيحة كبيرة جدا. ويا سلام بقى لو كان اللي بيتفرج على الإباحيات ده معروف عنه الصلاح ولا له سمت ولا كذا، ويتفضح بقى أنه بيعمل الحاجات دي. ابن القيم بيقول أن اضطراب قلبك إذا حرك ستر الدار وأنت على المعصية أشد من المعصية. ليه؟ لأن معنى كده أنك خايف أن فلان ده يشوفك، وما أنتش خايف أن ربنا مطلع جل وعلا. لا، أنت عادي جدا، ربنا يراك يراني وعادي أبارزه المعاصي. أول ما الباب بتاع الأوضة تبقى قافله وأي كلام كده مثلا لسان ما هوش مقفوف فيتفتح مثلا فجأة، فتلاقي قلبك يكاد يقف. ليه؟ هترى على تلك الحال الرديئة الذميمة. طب يا ابني ما ربنا شايفك، وفي ملائكة موكلة بك، لماذا اضطرب قلبك لتحرك الباب أو لتحرك الستر؟ فقال: الخوف من العقوبة، إنك تبقى خايف من العقوبة. العقوبة اللي هي بقى إما عقوبة دنيوية إنك يرفع عنك الستر فتفضح. طيب هو ممكن يعملها معك؟ إيه اللي يمنعه جل وعلا؟ إيه اللي يمنعه؟ ولا حاجة. هو لا يفعلها لأنه سبحانه وتعالى يمهلك، وهو سبحانه وتعالى ستير يحب الستر. إنما هتتمادى في عصيانك تفضح. عاق بأبيك وأمك، إيه يمنعه أن يشل إيديك دي اللي عمال تشوح بيها، ولا يخرسك، يخرس لسانك اللي بتعلي صوتك عليهم بيه، إيه يمنعه يعني؟ ولا حاجة، هو إمهاله جل وعلا. وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلان يخرس تخرس في لحظة، يتشل تتشل في لحظة. يبقى تخاف العقوبة، تخاف العقوبة. الفلوس الحرام اللي عمال تتحايل عشان تاخدها دي، وتاخد قرض ولا تاخد مال فيه شبهة، ولا مبلطك في الشغل وما بتعملش اللي عليك، وفي آخر الشهر بتستحل الفلوس. ما يمنعه إنه يجيلك سرطان تصرف عليه اللي وراك واللي قدامك؟ ولا حاجة. حريص قوي على المال، طب في لحظة يروح منك كل المال. أول نوع من الخوف أن تخاف العقوبة، والعقوبة الأشد عقوبة الآخرة. بقى إيه أشد عقوبات الآخرة؟ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. دي أشد عقوبة، لكن إحنا عشان إحنا محجوبين في الدنيا ومحناش حاسين بالإيه، محناش حاسين بالعقوبة دي. وللأسف نقعد بقى نضرب أمثلة للناس عشان نفهمهم بس يتصوروا فكرة الحجب دي. فنقول لو انت كل واحد كده فينا يعني ايه يستحضر اكتر حد في الدنيا بيحبه، اكتر حد اللي هو ما يعرفش يستغنى عنه، اللي هو كده حاس جواله لو فلان ده بعد عني نموت خلاص. وبعدين قيل لك ايه رأيك تعالى قابل فلان ده في خرابة، او تقعد في ايه قصر وانهار بس تحجب عن فلان ده، فلان ده مش هتشوفه. معظم الخلق ان ما كانش كل الخلق يختارون ان يكون مع فلان اللي بحبه. ايوه بس هتقعد على الارض وما مش عاوز القصر ولا عاوز الانهار ولا عاوز عرفتوا ليه بقى؟ ان اعظم نعيم اهل الجنه رؤيه الرب عز وجل. هو عشان كده بس، لان احنا محجوبين اصلا، فاحنا مش مستشعرين ان دي نعمه وان ده نعيم. لكن اول ما ندي بقى الامثله التعبانه اللي بنديها دي نبتدي نحس المعنى. لا انا احب ابقى قاعد مع فلان، احب ان ما اقومش معاه حتى لو هقعد في اي حته، وتروح بقى الانهار وتروح القصور وتروح مطرح. ليه؟ لان نعيمي بوجودي مع فلان اللي بحبه ده هو الاعلى. انتوا حاسس كده من وشوشكم ان لا نقعد في القصر وبتاع ويولع هو بقى، نجيب غيره هنا في القصر بعد كده. ولا ما بتحبوش حد؟ مفيش حد قلوبكم حجر؟ فتستحضر عقوبة الآخرة بقى، خوف العقوبة، عقوبة النار. والنار دي مش حاجة سهلة يا جماعة، لما نقول عقوبة النار دي شيء مرعب. أوصاف النار في القرآن مرعبة. إيه تطلعوا على في إيه ده؟ إيه الآية؟ فين اللي حافظين؟ مش في حاجة أو ستين؟ ها؟ إيه؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. التي تطلع على الأفئدة، يعني تطلع على الأفئدة يعني كلت كل حاجة لغاية ما تصل إلى الفؤاد. دي النار. فاحنا مش بنتكلم في حاجة سهلة، ماشي؟ يعني أخف الناس في النار رجل بتوضع تحت أخمصيه جمرتان من نار تحت رجله، يغلي منهما دماغه. يبقى معنى كده ان الجسم كله ايه بيغلي. ما هو لما اعلى حتة بتغلي، يبقى بقية الجسم ايه بيغلي ومفيش موت. يعني انت اسباب الموت في النار جالك من كل حتة لكن مفيش موت. فتقعد تقرأ في أوصاف النار، تسمع في أوصاف النار، فتخاف العقوبة. دي أول درجة من الخوف. احنا لسه ما اتكلمناش عن درجات تانية. دي أول درجة من الخوف، انك تخاف العقوبة. قال: الدرجات الأولى الخوف من العقوبة، وهو الخوف الذي يصح به الإيمان. ليه يصح به الإيمان؟ لأن الله جل جعله شرطا للإيمان. قال: وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال: ويتولد. كأني بقى السؤال، طب ازاي اخاف انا؟ ما صراحه انا الخوف اللي عندي خوف ضعيف جدا، لا مانعني من معصيه ولا محمسني على طاعه، اعمل ايه؟ قال: يتولد من تصديق الوعيد وذكر الجنايه ومراقبه العاقبه. ثلاث حاجات يا جماعه احفظوها بقى، واحنا لسه بنتكلم في اول درجه من الخوف اللي هو خوف العامه بيسموه كده، اللي هو المفروض كل المسلمين يبقوا خايفين الخوف ده. في درجتين اعلى من ده، انتوا متخيلين؟ اللي هو ايه بقى خوف العامه؟ خوف العقوبه، خايف تخش نار، خايف تتفضح في الدنيا، لما قلت لكم حتى العائل اللي خايف من فضيحة الدنيا ما يتذكر بقى فضيحة الآخرة. يعني انت دلوقتي انت بس ايه قلبك واقف رجلك ان بني ادم واحد هيشوفك في فضيحته الاخره ان تفضح على رؤوس الاشهاد. انت متخيل الفضيحه دي؟ انت متخيل ان من هؤلاء الاشهاد الانبياء من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه؟ يعني الذي قبض وهو بيتفرج على الاباحيه، ودي بعيده؟ لا مش بعيده، بنسمع عنها. طب ما يمكن انت كده يعني، انت ايه الامان اللي انت فيه ده؟ يعني ايه الامان ده؟ فاذا قبضت على تلك الحال، احنا سمعنا عندها شبابها امراه، واحد من الدعاه بيحكي، واحده كلمته، امراه كلمته وهو عارف يعني في صله بينهم، تعال بسرعه ومش عارف ايه، راح لها قالت له اطلع لفلان في الاوضه، ابنها فتح الباب ميت وهو بيتفرج على الإباحية وبيمارس العادة السرية. والداعية هو اللي بيحكي الحكاية دي، حصلت وهو شافها بعينه ومن غير ما يحكي. يعني إيه يعني؟ احتمال عقلي موجود انك تموت على الحالة دي. ما يا جماعة برضو خلونا يا جماعة سيبكوا من احتمال، يا قانون الاحتمالات، ان معظم اللي بتعمله في يومك بقانون الاحتمالات. يعني بغض النظر بقى ان في اجل محسوب مكتوب امتى اجلك يبقى النسبه الاكبر انك هتموت عليه. يعني مثلا لو انت يومك بتقضيه 70% على كذا، 20% على كذا، 10% على كذا، فبنسبه بقانون عقليه بحته، نسبه انك تموت على الحاجه اللي هي 70% دي نسبتها قد ايه؟ 70%. حد فاهم انا بقول ايه؟ ده النسبه العقليه يعني، ماشي؟ فلما يكون انت معظم يومك في الغفلة، يبقى نسبة ان يجي لك الموت وانت في الغفلة 70%. اذا كان معظم يومك في العصيان باختلاف المعاصي، مش معصية بعينها، فنسبة انك تموت على المعصية هي النسبة الاكبر، ايا كان بقى ايه هي المعصية، فتبعث على تلك المعصية فتفضح على رؤوس الاشهاد. اللي هم مين الأشهاد بقى؟ هم الأنبياء والصالحون والأولياء. يبقى واحد قايم كده في عرصات القيامة شايفه أنت من بعيد عمال ينزف في دم وريحة المسك مغرقة المكان. ليه؟ لأن هو آخر عمل عمله لربنا أنه بذل روحه. وذلك الشقي البعيد قايم بيعمل ايه بقى؟ فضيحة ما بعدها فضيحة. فخوف العقوبة، ان تخاف من العقوبة. طيب انا مش قادر، مش عارف اعملها. ثلاث حاجات احفظوها. ازاي نحصل ذلك الخوف المحمود؟ ازاي نعلى بالخوف؟ قال: يتولد من تصديق الوعيد وذكر الجناية ومراقبة العاقبة. ثلاث حاجات. حد يعرف يقول الثلاثة عشان عاوزين نحفظهم؟ تصديق الوعيد وذكر الجناية ومراقبة العاقبة. اللي هو ايه بقى؟ تصديق الوعيد. يبقى اول حاجة لازم نعرف الوعيد عشان نصدقه، مش كده؟ يبقى عليك واجب النهاردة وطول حياتك، يبقى ليك مجالس بتسمعها بتحضرها بتذكرك بالوعيد، مش اي حاجه في الدين. احنا بس نتكلم في الوعيد. يعني ايه؟ مجلس بتسمعه بيفكرك النار دي عامله ازاي، بيفكرك اخذ الرب الشديد للامم السابقه كان شكله ايه، بيذكرك بعذاب القبر وهكذا. لما تعلم الوعيد هتصدق به. انما نقول لك تصديق الوعيد، طب انت اصلا فقير في معلوماتك عن النار، فقير في معلوماتك عن عذاب القبر، فقير في معلوماتك عن معاقبة الرب عز وجل لعباده في الدنيا، شكلها ايه العقوبات دي؟ فاني يقول لك تصديق الوعيد، اعرف الوعيد الاول. وذكر الجناية، صدقت الوعيد بقى، انظر في نفسك وحالك، حالك تلك، حال جنة ولا حال نار؟ هو ده ذكر الجناية. انك ترجع لنفسك وتقول انا العبد المذنب الجاني العاصي الآبق، فانا المستحق لذلك الوعيد. هو ده ذكر الجناية. ولذلك يا جماعة من اعظم المجالس التي تنتفع بها مجلس تفكر. وللأسف العصر اللي احنا عايشينه سرعة هذا العصر واقتحام الدنيا علينا حتى في غرف النوم، هذا الجهاز الخبيث التليفون، ما بتكلمش في حرام، ما بتكلمش في حد بيعمل حاجة حرام زي صاحبنا الأولاني ده، بس بقيت الدنيا ما فيش وقت تعرف تخلو فيه بنفسك أو بربك. يعني كان زمان الناس بقى القديمة شوية قبل التليفونات ما تنتشر، كان انا ممكن تلاقي مجلس خلوة، انت قاعد مع نفسك كده بتتفكر في نعم الله عز وجل عليك، في ذنوبك ومعاصيك، في مآلك ان مت على تلك الحال. النهاردة اول ما تقعد تلاقي ايه، تنتن على طول اشعار، تفتح تتسحل في التطبيق ده ولا التطبيق ده ولا بقى تقعد تتنقل من التطبيقات، وانت داخل نيتك انا عاوز مجلس لله، خلاص مجلس تفكر. يعني انا ازعم ان لو قلت اي حد مثلا اقرب مجلس تفكر ليه من شهر فات يرفع ايده، ممكن ما تلاقيش واحد في المسجد، ممكن اصلا يقول لك هي مجلس تفكر ده عمرنا ما عملناه اصلا. وتفكر ساعة خير من عبادة ليلة. انتوا فاهمين احنا بنتكلم في عبادة ممكن واحد عاش لغاية اللحظة دي ما سمعش عنها اصلا، واحد سمع عنها وإلى اللحظة دي ما عملهاش ولا مرة في حياته. يبقى ذكر الجناية، صدقت الوعيد اذكر جنايتك وترى تلك الجناية التي أنت عليها مهلكتك ومرديتك، ولو فضلت على كده هينالك هذا الوعيد الذي صدقت به. والمسألة الثالثة مراقبة العاقبة، يعني عدم الغفلة بقى عن قدوم هذا الوعيد، مراقبة العاقبة. ممكن واحد يبقى مصدق بالوعيد وذاكر الجناية لكن عنده طول أمل، فاهمين؟ فهتوب بكرة، هتوب بعده، هتوب السنة لما اتجوز ابقى ألبس الحجاب مثلا. طيب في نار، هي عارفة ان في نار، طب انت على معصية وعلى جناية، انا على، طيب ايه؟ عندها طول امل. ايه الشرط اللي واقع هنا؟ مراقبة العاقبة. ماشي؟ طيب هذا هو خوف العامة. الدرجة التانية من الخوف خوف المكر. هنقرأ طبعا كلام الهروي كلام فخم، يعني مش اي حد فهو بيقول لي بقى خوف المكر في جريان الانفاس المستغرقة في اليقظة المشوبة بالحلاوة. ايه رأيكم؟ حلوة؟ ايه الدرجة التانية من الخوف يا جماعة؟ ده خوف الخصوص. اذا كان الخوف الاول خوف العموم، خوف الخصوص ايه بقى؟ الخصوص اللي هم مين الاول؟ اللي هم في اليقظة، اللي هم في العبادة، اللي هم في لذة الطاعة، دول خايفين من ايه؟ من مكر الله عز وجل ان يسلبوا تلك الحلاوة. عارفين ذاق طعم الإيمان؟ فالطاعات لها حلاوة، والاستغراق في اليقظة إنك على طول صاحي مع ربنا سبحانه وتعالى له حلاوة. اللي بيدوق هذا الطعم بيبقى خايف من أن يسلبه. عارفين دي بنلاقيها في مين كتير؟ في اللي لسه تايب. فتلاقيه لسه تايب يعني إيه؟ يعني واحد كان بعيد جداً ولسه راجع بقى لربنا. فنسمع الكلام ده كتير، يقول لك انا حاسس بلذه عمري ما حسيتها في حياتي، انا خايف يا شيخ، بنسمع الالفاظ دي، انا خايف اللذه دي تروح مني. هو ده الخوف اللي بنتكلم عليه، خوف المكر. روي ان ادم عليه السلام لما اخرج من الجنه جلس جبريل وميكائيل يبكيان، فقال الله ما يبكيكما؟ قال سبحانك لا نأمن مكرك. قال هكذا فكون. فإيه الأمان اللي انت فيه ده؟ يعني ايه بقى يا جماعة؟ يعني انت النهاردة قاعد في 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 مجلس علم، انت ليه عندك أمان ان النعمة دي لن تسلبها. ليه؟ الأمان ده جايبه منين؟ لا أنت النهاردة في مجلس علم، أنت بكرة ممكن نجيبك من مجلس أنس بتلف سجارتين. أنا أنت فليه الأمان ده؟ يا جماعة مش إحنا عارفين قصص لناس كانت في قمة الطاعة وبعدين راحت لفين؟ للشرك. بل نوه الله عز وجل على بعض هذه القصص في القرآن. مثله كمثل الكلب، نزلت في مين؟ بلعام ابن عوراء. بلعام ده كان ايه ان شاء الله؟ مين بلعام ده؟ كان يعني كان حد وحش ولا بدايته كانت ايه؟ ده كان واحد عارف اسم الله الاعظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب. وبعدين كان رسول موسى لاحد الملوك. يعني انتوا عارفين لما يجي نبي يرسل واحد بالنيابة عنه لملك يدعوه، هيرسل اي حد كده؟ يعني يروح يجيب اي حد كده ويروح له انت، روح انت الملك؟ ولا حد حاز من العلم ما حاز وحاز من الصفات ما حاز مش كده يا جماعة؟ وبعدين راح اهو واحد علم ما فيش كده واكيد حكمة ما فيش كده، موسى اختاره يروح للملك. الملك يقول له هتصيبك بقى من الليل شويتين دول، خد دنيا. فياخد دنيا الى اخر قصة بلعام ابن بعوراء. قارون ده كان ايه؟ قارون كان ابن عم موسى وكان من علماء بني اسرائيل وكان يلقب بالمنور لان كان صوته في التوراة حلو جدا. راح قارون. الآية كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك، نزلت في مين؟ عابد بني إسرائيل. عابد بني إسرائيل عبد ربنا قد كده، وبعدين شوية شباب خارجين خروجة طويلة جهاد أو غيره، ليهم أخت بنت نحطها فين؟ عند العابد، أأمن واحد. قصة طويلة بقروها أنتوا في كتب التفسير. في الآخر الشيطان يفضل معاه لغاية ما يقع عليها، يزني بها، تحمل. طبعا كانوا بيسافروا بالشهور، تحمل يخوفوا انه هيتفضح امره، اقتلها وادفنها وهم هيصدقوك انها ماتت و... يعني ما حدش هيدور وراك، هتقول لهم ماتت ودفنتها، قتلها ودفنها. وبعدين رجعوا اخواتها سالوه دي ماتت ودفنتها. يوم الشيطان يجي لهم في الايه؟ في الحلم هم الثلاثه، يصحوا الثلاثه مفزوعين، انا شفت رؤيه. الثاني يقول انا شفت رؤيه، والثالث ان ايه؟ ان اختنا حصل فيها كذا 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 وهم مدفونه في المكان الفلاني، ويروحوا ينبشوا يلاقوا اختهم ميته بهذه الصفه، حامل ومقتوله. يوم الشيطان يروح على العابد ويتبدى له، انا الذي ما زلت بك حتى فعلت كذا وكذا، والان ان لم تسجد لي سجدتين خليت بينهم وبينك. فسجد للشيطان، فولى الشيطان هاربا وقال إني بريء منك إني أخاف الله. وهذا هو لفظ القرآن. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. فأنت إيه الأمان اللي أنت فيه ده؟ إن أنت في حال معينة، حال حفظ قرآن، حال قيام ليل، حال طلب علم، حال أي حال، ما يؤمنك؟ لابد أن تكون خائفا من مكر الله عز وجل بك. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، هكذا كون. سبحانك لا نأمن مكرك، قال هكذا كون، خليكوا كده لا تأمنوا مكري. يبقى دي المرحلة الثانية من مراحل الخوف، وهي أعلى من الأولى. ليه؟ لأن دي بتصيب الإنسان إمتى؟ وهو في الطاعة، وأنا في الطاعة خايف. خايف من إيه؟ خايف أن أسلب حلاوة الطاعة، خايف أن النهاردة في جملة المصلين، بكرة في جملة الزانين. بكرة مش بكرة يعني السنة الجاية، بكرة الخوف من المكر. قال: خوف المكر في جريان الأنفاس المستغرقة في اليقظة المشوبة بالحلاوة. كده الجملة نورت شوية. خوف المكر في جريان الأنفاس، يعني الأنفاس المستغرقة في اليقظة، أنفاسك هذه التي تستغرقها في اليقظة في القرب من الله عز وجل المشوبة بالحلاوة التي تشعر فيها بحلاوة القرب وحلاوة المناجاة، وانت في هذه الحال طبعا انت معاك رجاء، بس النهاردة ما فيش كلام عن الرجاء. الرجاء اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت وخوفناه الحمد لله في الرجاء. فالنهاردة درس عن الخوف. فوانت في تلك الحال صحيح في أنس بالله عز وجل، لكن في خوف، خوف أن تسلب تلك الحال. قال: وليس في مقام أهل الخصوص وحشة الخوف إلا هيبة الجلال، وهي أقصى درجة يشار إليها في غاية الخوف. عاوزين نقف هنا بقى شوية. احنا قلنا لكم الخوف ثلاث درجات: خوف العقوبة، خوف المكر، ساعتها انا قلت وخوف ايه؟ خوف الله. فقلت لي ايه؟ مع كله بيخاف ربنا. قلت لك لا، انت تخاف الله لله، وقلت لكم هفهمها لكم يعني. ركزوا معايا في الكلام اللي جاي ده، كلام خطير جدا. اعلى درجة في الخوف، وده خوف العارفين، انهم يخافون الله، هم تلاشت عندهم معاصيهم وتلاشت عندهم طاعاتهم. لا شايفين معصية ولا شايفين طاعة، يعني لا شايفين معصية فخايفين العقوبة، ولا هم شايفين طاعة فخايفين المكر. هم بيخافوا ربنا لربنا كده. يعني ايه؟ هديكم مثال عشان نفهم بقى يعني. السبع، الأسد، هل أنت تخاف الأسد لسوء جناياتك، ولا تخاف الاسد للاسد؟ يعني ايه؟ يعني لو اتنين ماشيين وكانوا لسه بيتكلموا مع بعض، فواحد بيقول للتاني ايه ده انا بحب الاسود وبحترمهم، ده ملك الغابه ده، فده يا عم اسود يا عم نحترمه، دول هفاءات. فجاه طلع على الاتنين اسد، مين اللي هيخاف؟ ليه؟ ده الاولاني ده بيحترم الاسد وبيقول عليه كلام حلو. هو هنا اللي خاف ما خافش لجناياته، هو خاف الأسد للأسد، هو الأسد يخشى. انت بقى جنيت ما جنيتش، هو الأسد يخشى. مفهومة دي؟ ابن الجوزي ليه كلام خطير جدا في الحتة دي في منهاج القاصدين، نقرأ بقى سوا لأنه خطير الحقيقة. يقول طبعا الأول احنا عندنا أثر في الحتة دي، أن الله عز وجل أوحى لداود: يا داود خفني كخوفك السبع. فالعلماء تأملوا الكلمة دي، يعني خافني كخوفك السبع، يعني ايه خاف مني زي ما بتخاف من الأسد؟ يعني ايه؟ قال ابن الجوزي، ركزوا مع الكلام ده خطير جدا، قال: والحاصل أن السبع يخاف لبطشه لا لجناية تقدمت. عشان أنا عملت مصيبة فأنا خايف من الأسد؟ لا، السبع يخاف لبطشه لا لجنايات تقدمت، وإنما يفعل ما يفعل ولا يبالي. الأسد ده لو دخل فرتك عشرة هتلاقيه خلص وراح ماشي مديهم ظهره بهدوء خالص، وماشي وبيهز ديله وهو ماشي لا يبالي. وإنما يفعل ما يفعل ولا يبالي، فإن قتلك لم يرق قلبه ولم يتألم، وإن تركك لم يترك شفقة عليك، بل أنت عنده أخس من أن يلتفت إليك حيا كنت أو ميتا. صح يا جماعة؟ مش هيدي هو ده السبع، هو ده الأسد. بل إهلاك ألف مثلك وإهلاك نملة عنده سواء. مت أنت وألف واحد زي ماتت نملة، ليه مش فرقة عند الأسد؟ إذ لا يقدح ذلك في عالم سبوعيته، هو كده كده ملك الغابة، مش فرقة معاه مين يموت ومين يعيش، هو ملك الغابة. فألف نفس تروح عند الأسد زي نملة ماتت، مش فرقة معاه. قتلك مش هيقف يعيط عليك، هيديك ظهره ويمشي، سابك عشان انت خسيس لا قيمة لك. هذا هو الأسد. قال: إذ لا يقدح ذلك في عالم سبوعيته وما هو موصوف به من قدرته وسطوته، ولله المثل الأعلى. يخاف لأنه الله جل وعلا، ولله المثل الأعلى. ماذا قال سبحانه وتعالى لما خلق الخلق؟ قال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. أنت لا يبالي الرب بك أصلا، هؤلاء في النار ولا أبالي. فهذا هو الإله، يخاف. وهذا خوف العارفين. لذلك كلما كنت له أعرف أو كنت به أعرف كنت له أخشى. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أعرفكم بالله وأكثركم له خشية. لا أبالي. آية في القرآن والله مرعبة. قال الله عز وجل مخاطبا نساء النبي: يا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة مبينة هنعاقبها زي غيرها، وما إلا هيحصل، يضاعف لها العذاب ضعفين. ختام الآية مرعب. الكلام على نساء النبي. تخيل مين هم بقى نساء النبي عليه الصلاة والسلام، يعني تخيلهم كده قدامك مين هم. ختام الآية يا جماعة: وكان ذلك على الله يسيرا. أن تعاقب عائشة، بل أن يضاعف لها في العذاب، كان ذلك على الله يسيرا. فأنت مين؟ مين حضرتك؟ أنت وأنا ولا حاجة، ولا حاجة. وهؤلاء في النار ولا أبالي. الخوف من الله لله، مش لأنك جاني فخايف العقوبة، ولا لأنك طائع فخايف تحرم حلاوة المناجاة وحلاوة ولذة العبادة. لا، أنا خايف منه. ولأن المثال ده ما كان يفهم إلا بضرب المثال يعني الذي يقربه، ضرب بقى لنا من الجوزي هذا المثال. وأنا يعني حابب أعيد تاني كلام الجوزي من غير ولا تعليق بقى، يعني نقرأ بقى الكلام تاني كده عشان نفهم يعني إيه خايف من ربنا. قال ابن الجوزي: والحاصل أن السبع يخاف لبطشه لا لجناية تقدمت، وإنما يفعل ما يفعل ولا يبالي. فإن قتلك لم يرق قلبه ولم يتألم، وإن تركك لم يترك شفقة عليك، بل أنت عنده أخس من أن يلتفت إليك حيا كنت أو ميتا. بل إهلاك ألف مثلك وإهلاك نملة عنده سواء، إذ لا يقدح ذلك في عالم سبوعيته وما هو موصوف به من قدرته وسطوته، ولله المثل الأعلى. وقد قال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. و يعني المفروض كان في كذا حاجة، بس عاوزين بقى نختم بذكر شيء من قصص الخوف، ذكر خوف الملائكة. قال الله عز وجل في صفاتهم: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وهذه الآية مما يستدل به على خوف الله لله، يخافون ربهم، يعني هم خايفين العقوبة يخافون ربهم، خايفين المكر يخافون ربهم. يعني ايه بقى يخافون ربهم؟ اللي احنا قلناه، يخافون ربهم. وفيها قال الله عز وجل ويحذركم الله، مش عقوبته ولا يحذركم الله مكره، ويحذركم الله نفسه جل وعلا. احنا مش بنهزر، احنا مش بنلعب يا جماعة، انت بتتعامل مع اله. ففكرة ان احنا التواني والكسل والامن اللي احنا فيه ده، انت لو تعاملك مع رئيس دولة كنت هتبقى عينك في وسط راسك. ليه؟ في ثانية هتروح. فاحنا بنتعامل مع اله الكون. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لله ملائكة ترعد فرائصهم من مخافته، ما منهم ملك تقطر دمعة من عينه إلا وقعت ملكا قائما يسبح، ولله ملائكة سجود. يعني أثر طويل، خلينا نأخذ الحاجات الخفيفة. يقول صلى الله عليه وسلم لما كان ليلة أسري بي رأيت جبريل كالحلس البالي ملقى من خشية الله عز وجل. الحلس البالي الحاجة اللي بتحط على الدبة كده عشان نقعد على الدبة، وبالي يعني متقطعة. رأيته كالحلس البالي ملقى من خشية الله عز وجل. وبلغنا أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي فقال ما يبكيك؟ قال ما جفت لي عين منذ خلق الله جهنم مخافة أن أعصيه فيلقيني فيها. هذا وهو المعصوم. الملائكة ملهاش قدرة أصلا على الإيه؟ على المعصية. قال الله عز وجل في حق الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومع ذلك خايف جبريل. طب هو ما هو أصله يا جماعة إيه اللي يؤمن جبريل أنه الله جل لا ينزع عنه العصمة؟ فاهمين دي؟ ما هو في الآخر هو ليه ما بيعصيش؟ لأنه معصوم. طب ما يؤمنه أن الله جل لا ينزع عنه العصمة؟ طب ما بالكوا إحنا بقى، إحنا اللي ما فيش عصمة أصلا عندنا. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يعني ايه الفرق؟ يعني الجلفندور زي بعض يا جماعه، لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولا في فرق؟ يعني كلمتين توكيد لبعض، يعني لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، هي ولا في فرق؟ خلينا نديكم مثال عشان نفهم. دلوقتي لو جيت قلت لحد بقول لك ايه، خد المايك ده كده مثلا وديه عن هناك كده، فراح جاي شايل المايك وده هناك، هل هذا عصاني؟ رده. طيب فعل ما أمرت، يبقى الاثنين زي بعض صح كده؟ طيب فلما ودى المايك قلت له جزاك الله خيرا بقى، بقول لك ايه العمود ده؟ قال لي اه. قلت له خده بقى انقل العمود ده من هنا بس ودي اخر المسجد عشان ايه الناس مش شايفيني. فرح رايح حاول يشيل العمود وافرغ وسعه في انه يشيل العمود بس ما عرفش يشيله، هل هذا عصاني؟ لا. هل فعل ما امرت؟ لا برضه. يبقى لا يعصون الله ما امرهم، وعندهم القوه اللي مهما يتقال لهم عليها يعملوه ويفعلون ما يؤمرون. فهمتوا دي؟ قال قال محمد بن المنكدر لما خلقت النار طارت أفئدة الملائكة من أماكنها. ربنا خلق دي لمين؟ فلما خلق آدم عادت. يبقى في خلق تاني خلقت له النار. ومن ذكر خوف آدم عن أشرس عن وهب قال بكى آدم على الجنة 300 عام وما رفع رأسه إلى السماء بعدما أصاب الخطيئة، كأنه يستحي. وقال وهب بن الورد لما عاتب الله تعالى نوحا في ابنه فقال إني أعظك أن تكون من الجاهلين، بكى 300 عام حتى صار تحت عينيه أمثال الجداول من البكاء، عشان ربنا عاتبه بكلمة واحدة إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وقال أبو الدرداء كان يسمع أزيز صدر إبراهيم عليه السلام إذا قام في الصلاة من بعد، يعني من بعيد تسمع صوت صدره خوفا من ربه عز وجل، يعني في غيرهم من الأنبياء أما نبينا صلى الله عليه وسلم فعن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم، وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه. فقلت يا رسول الله الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت الكراهة في وجهك. فقال يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. وكان أبو بكر رضي الله عنه يمسك لسانه ويقول هذا أوردني الموارد، وقال يوما لطائر ما أنعمك يا طائر، لا حساب ولا عذاب عليك، يا ليتني مثلك. وقال ليتني شجرة تعضد ثم تؤكل. وكذلك قال طلحة وأبو الدرداء وأبو ذر. وكان عمر رضي الله عنه يسمع آية فيمرض فيعاد أياما، وأخذ يوما تبنة من الأرض وقال يا ليتني كنت هذه التبنة، يا ليتني لم أك شيئا مذكورا، يا ليت أمي لم تلدني. وكان في وجهه خطان أسودان من البكاء. وقال عثمان رضي الله عنه وددت أني إذا مت لم أبعث. يعني نتكلم يا جماعة، يعني الناس دي كلها يعني عارف يعني إحنا عملنا إيه هما ما عملوهوش عشان إحنا نبقى في الأمن ده، يعني إيه الطاعات اللي عندنا اللي عملناها فإحنا لا إحنا زي الفل. قال وددت أني إذا مت لم أبعث. وقال علي رضي الله عنه يوم الجمل وددت أني مت قبل هذا 20 سنة. وقال أبو عبيدة ابن الجراح وددت أني كنت كبشا فذبحني أهلي فأكلوا لحمي وحسوا مراقي. يعني يا جماعة الناس كلها مش عاوز يبقى عليها حساب، يعني فكرة بس والله يا جماعة الفكرة دي لو عدنا نتخيلها، فكرة إن إحنا علينا حساب يوم القيامة وهتقف للحظة ما انتش عارف انت في جنة ولا في نار. لو بس ما فكرناش في اي حاجة غير الفكرة دي تنغص الحياة والله. ولذلك جاء عن بعض السلف انه قال لو قيل لي يوم القيامة تختار ان تعرف منزلك من الجنة او النار او ان تكون رمادا لاخترت ان اكون رمادا. يعني لو تقال لي يوم القيامة كده، واظن ده كان صحابي كمان، اتقال لي ها ايه رأيك بقى، عاوز تعرف انت جنة ولا نار ولا تصير رمادا؟ لا يا رب اكون رمادا. وقال زيد بن وهب ابن مسعود، يعني هذا الاثر جاءه، وقال زيد بن وهب ورأيته بكى، يعني ابن مسعود، حتى اخذ بكفيه من دموعه فقال به هكذا، يعني دموع كتير وقعت في ايديه لدرجة انه يدلقها يرميها. وقال عمران بن حسين يا ليتني رمادا تذروه الرياح. وقالت عائشة يا ليتني اذا مت كنت نسيا منسيا. أما خوف التابعين ومن بعدهم فقال هرم بن حيان: وددت والله أني شجرة أكلتني ناقة فقذفتني بعرا ولم أكابد الحساب يوم القيامة إني أخاف الداهية الكبرى. وقال: وكان علي بن الحسين إذا توضأ أصفر وتغير فيقال له: ما لك؟ فيقول: تدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ مالي؟ أنا رايح بين يد ربنا. فكانت تتغير أحوال ويضطرب ويصفر لونه. يقولون: ما لك؟ فيقول: تدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ وقال عبيد الصيرفي: أتيت الحسن سنة ما أخطأني يوم أن أتيته، ما أخطأني يوم أن آتيه، فما مر علي يوم أخطأني أن أرى دموعه تتحاضر على لحيته. سنة كل يوم يروح للحسن ما فيش ليلة غير ويلاقيه بيعيط. وقال مالك بن دينار: دخلت مع الحسن السوق فمر بالعطارين فوجد تلك الرائحة فبكى ثم بكى ثم بكى حتى خفت أن يغشى عليه، ثم قال لي: يا مالك، والله ما هو إلا حلول القرار من الدارين جميعا، الجنة أو النار، ليس ثم منزل ثالث، من أخطأته والله الرحمة صار إلى عذاب الله. ثم جعل يبكي فلم يلبث إلا يسيرا حتى مات. وكان محمد بن واسع يبكي عامة الليل لا يكاد يفتر. وقال مالك بن دينار: وددت أن الله تعالى يقول لي يوم القيامة: يا مالك، فأقول لبيك، فيأذن لي أن أسجد بين يديه سجدة فأعرف أنه قد رضي عني، فيقول: يا مالك، كن اليوم ترابا. وكان سعيد بن جبير يبكي الليل حتى عمش وفسدت عيناه، يعني ضعف بصره. وقد روينا عن زرارة ابن أوفى أنه صلى بأصحابه الغداة، صلى صلاة الصبح بهم، فلما قرأ فإذا نقر في الناقور خر ميتا. وقال إبراهيم بن عيسى اليشكري، نختار يعني بعض الآثار: دخلت على رجل بالبحرين قد اعتزل الناس وتفرغ لنفسه، فذاكرته شيئا من أمر الآخرة وذكر الموت، فجعل والله يشهق حتى خرجت نفسه. وهذا سمعناه يعني يا جماعة في السلف، إن الناس تموت من آية. سيدنا عمر رضي الله عنه كان يمرض من آية، يمرض. فأن نرى الموت في من دون عمر، نشوف ده. وكان يزيد بن مرثد يبكي دائما ويقول: إن الله قد تواعدني إن أنا عصيته أن يسجنني في النار، والله لو تواعدني أن يسجنني في الحمام لكنت حريا ألا تجف لي عبره. وقيل لعطاء السلمي: ما تشتهي؟ فبكى وقال: أشتهي والله أن أكون رمادا لا يجتمع منه ذرة في الدنيا ولا في الآخرة، وأشتهي أن أبكي حتى لا أقدر أن أبكي. وكان يبكي الليل والنهار، تلك حاله. وقال داود الطائي: لوددت أن أنجو من النار وأصير رمادا. يا جماعة يعني الناس دي مع عبادتها وولايتها يعني مش في دماغهم ان نخش جنة، هو بيقول بس ابقى رماد، انا عاوز ابقى رماد في الاخر بس. طيب نقف هنا، قل قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.